الوجه الثاني يبدأ حالا. ويحاول البنك الدولي في جهوده لمحاربة الفساد الإداري واستراتيجيته للتقليل منه أن يهتم بثلاثة محاور أساسية. World Bank 1996-2 هي: 1- إصلاح السياسة الاقتصادية للدول الأعضاء، ويدخل ضمن ذلك إصلاح نظام الضرائب والثغرات التي فيه، إصلاح القوانين والنظم حتى لا يستغلها أصحاب النفوذ في الحصول على مكاسب غير مشروعة، وتشجيع الخصخصة أو التوجه نحو القطاع الخاص، ومساعدة الدول في إعداد وضع السياسات القطاعية التي قد تقلل الفساد الإداري، ونقل الخبرات بين الدول في محاربة الفساد. 2- الإصلاح المؤسسي، ويدخل ضمن ذلك إصلاح الإدارة المالية الحكومية، وإصلاح نظام الخدمة المدنية، ومراجعة نظم المناقصات والعقود، وإصلاح الجهاز الحكومي، وتقوية قدرته الرقابية. 3- الرقابة من قبل المؤتمنين على المال العام، ويدخل ضمن ذلك الإجراءات الخاصة بالمؤسسات المانحة للمساعدات، كرفع مستوى الشفافية في معاملتها، ورفع مستوى المعايير الأخلاقية لدى موظفي هذه المؤسسات. وفي هذا الصدد، فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي في عام 1996 على إلغاء أي قرض إذا لوحظ أو ظهر أن هناك تصرفات تشوبها الرشوة أو الفساد الإداري. كما أسس البنك وحدة خاصة لمتابعة أفعال الرشوة والفساد التي يعلمها البنك، وإعداد قائمة بالشركات التي تمارس هذه التصرفات لتوزيعها على المؤسسات الدولية أو الدول المانحة لمنع هذه الشركات من الدخول في أعمال المناقصات. عنوان: أخلاق العمل في الدول العربية والإسلامية. ولئن تعدد تعريف أخلاق العمل أو البعد الأخلاقي في العمل، فإن معظمها يتحدث عن تأثير كل فرد وقيمته في التأثير على نظرته أو سلوكه تجاه أمر معين وفي وقت معين. ويرى تومبسون أن أخلاق العمل هي تطبيق المبادئ الأخلاقية على سلوك الأفراد في المنظمات. تومبسون 1985 555. وبالتالي فإن القيم هي التي تصغ أخلاق العمل لكل فرد، ومن ثم يتولد من تلك الأخلاقيات نمط سلوكي إداري في المؤسسة التي يعمل بها، قد يكون أخلاقيا أو غير أخلاقي. الصباغ 1985 63-66. فالتركيز من خلال هذا المنظور يكون على القيم التي يتحلى بها الفرد وكيفية صياغتها. ومع أن أخلاق العمل تنشأ من نشأة الإنسان وطبيعة ظروفه البيئية، إلا أن الاهتمام بها قد زاد في القطاع الحكومي، وذلك نظرا لأن الوظيفة العامة في المجتمعات الحديثة بوصفها خدمة وطنية يؤديها شاغل الوظيفة، تتطلب أن يكون مؤديها متحليا بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق. حاشية: مثلا يعتبر هذا الشرط أحد الشروط الأساسية في التعيين في الجهاز الحكومي في دولة الكويت. انظر مجموعة ديوان الموظفين صفحة 14، نقلا عن عادل الطبطبائي: القانون الجديد للخدمة المدنية، مطبعة جامعة الكويت 1983 صفحة 114. انتهت الحاشية. حرصا على سمو الوظيفة العامة وتعزيزا لثقة الناس فيها، وهذا يتفق مع الشروط العامة للوظيفة العامة في الإسلام كما ذكر في الفصل الأول. ولذلك كان أحد شروط التعيين في الوظيفة العامة في بعض الدول الإسلامية أن يكون محمود السيرة والسلوك، ويقصد بهذا التعبير أن يكون المرشح للوظيفة متصفا بمجموعة من الصفات تجعله موضع ثقة المجتمع الذي يعيش فيه، وتجنبه مواضع الشك والريبة. وهذه من الصفات العامة للمؤمنين، يقول سبحانه وتعالى آمرا المؤمنين: واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، سورة الشورى الآية 15. والاستقامة هي ترك كل ما يثير الشبهة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. حاشية: جزء من حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 3188، انتهت الحاشية. ومع أن تقدير هذا الأمر أي حسن السيرة والسلوك يرجع إلى الجهة الإدارية بحسب نوع الوظيفة وطبيعتها، حاشية: مجموعة الفتاوى والتشريع الجزء الأول صفحة 96 و100، والجزء الثاني صفحة 116 نقلا عن عادل الطبطبائي مرجع سابق صفحة 95، انتهت الحاشية. إلا أن من الأهمية بمكان تقنين وتأصيل مثل هذه الصفات من خلال نظام سلوكي أو ميثاق أخلاق شامل. ومن الوسائل المهمة في الوقاية من اختيار غير الأكفاء أو فاقدي الخصال الحميدة فاعلية طرق اختيار الموظفين، نظرا لأن حسن الاختيار هو إحدى الوسائل التي تقلل من فرص الانحراف في المستقبل، ومن حسنت بدايته حسنت نهايته. ولذلك ازدادت أهمية وسائل اختيار الموظفين وتعددت طرقها، كأحد أساليب المهمة في تطوير الإدارة العامة وفي تعيين من هم أهل لتولي الوظيفة العامة. وكان للإسلام قصد السبق في الحث على حسن اختيار من يتولى الولايات أو الوظيفة العامة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من ولى على المسلمين رجلا وهو يرى من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله. حاشية: رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وضعفه البعض، ابن تيمية من صفحة 17-18، انتهت الحاشية. وهو مصداق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال الآية 27. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على تولية القادرين من المسلمين، فقد أمر على الجيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان عمره لا يتجاوز 20 سنة، وقد كان في الجيش أكابر الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كما رد أبا ذر رضي الله عنه عن الإمارة عندما طلبها، وعلل ذلك بأنه ضعيف وغير قادر عليها. وقد وجدت أحد الباحثات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقابلات مع 12 شخصية ذوي خلفيات علمية وعملية مختلفة، وجدت أن العوامل التي تؤثر على فقدان أخلاق العمل هي وجود عبء عمل غير طبيعي، وقلق من عدم وضوح نظم الحوافز والأجور، واختلاف الاتجاهات حول النظرة إلى المادية، وتملك المال حسب مجموعات السن والعرق، ووجود سياسات تتعارض والمصلحة العامة. ستريت 19 95 from page 11 to page 13. وإن الناظر إلى أنظمة الخدمة المدنية في الدول الإسلامية يجد أنها تفتقر إلى الضوابط والأسس الواضحة والعادلة للعديد من المواضيع المتعلقة بأخلاق العمل واللازمة للموظف الذي يعمل في الجهاز الحكومي. فمثلا لو اختيرت موضوعات أخلاقية مثل تعارض المصالح الخاصة والعامة وكذا النشاط السياسي للموظف المدني، نجد أن نظام الخدمة المدنية في دولة الكويت قد أشار إليهما على استحياء وبدون التفاصيل التي تتطلبها المصلحة العامة. وأما باقي دول الخليج العربية فقد تعدد تناولها لهذين الأمرين بحسب ظروف وأوضاع كل بلد. العمر 1997 من صفحة 84 إلى 85. ففي مجال النشاط السياسي العام للموظف نصت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لعام 1397 في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى السلوكيات الواجبة على الموظف العام نصا يحظر على الموظف توجيه اللوم أو النقد إلى الحكومة. الصواف 1414 الهجري. ويتفق قانون الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع منع النشاط السياسي، حيث حظر على الموظف العام أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو إلى أحد الأحزاب العاملة في مجال السياسة أو أن يعمل لحسابها أو أن يشارك في الدعاية أو الترويج لها. حاشية المواد من 56 إلى 62 من قانون الخدمة المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1973. انتهت الحاشية. وأما سلطنة عمان فقد جعلت النص أكثر وضوحا وتحديدا، حيث حظرت على الموظفين الانتماء إلى المنظمات السياسية غير المشروعة أو العمل لحسابها. حاشية مادة 63 من قانون الخدمة المدنية لسلطنة عمان الصادر بمرسوم سلطاني رقم 8/80 بتاريخ 25 من ربيع الأول عام 1400 الهجري. انتهت الحاشية. أما الكويت فقد نصت المادة 300 من قانون الوظائف المدنية الذي تم إلغاؤه على أنه لا يجوز للموظف المدني أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في دعاية سياسية. وأما قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر في 1979 فقد سكت عن هذا الأمر اكتفاء بالنصوص الدستورية في هذا الصدد، ولكونه من الواجبات المناطة بالوظيفة التي يفترض في الموظف الالتزام بها. الطبطبائي 1983 262. نجد من هذا الاستعراض لقوانين الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية في هذه الدول أن بعضها قد أسهب في المنع وتشدد في التطبيق في مفهوم النشاط السياسي أو نقد الدولة وسياساتها المختلفة، وخاصة أن مفهوم النشاط السياسي أو الانتماء إلى المنظمات أو الهيئات السياسية مفهوم واسع يتطلب تحديدا واضحا حتى يفهم الموظف حقوقه وواجباته، وكما أنه لا بد من النظر إلى الظروف التي تكون فيها مثل هذه المشاركة السياسية، كأن يكون الموظف مرشحا لعضوية مجلس شورى أو مجلس نيابي أو رئيسا أو سكرتيرا لإحدى نقابات العمال النشطة في مجال الدفاع عن أعضائها، مما يستدعي نقد بعض أو كل السياسات التي تقوم بها السلطة التنفيذية. وهذا الأمر يشجعه الإسلام إذا كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران الآية 4 بعد 100. وقد شجعت بعض الدول الإسلامية مشاركة الموظفين العامين في النشاطات السياسية في إطار حدود معينة يسمح بها القانون، كالترشيح للمجالس النيابية أو البلدية أو نقابات العمل. ولذلك فقد سمح نظام الخدمة المدنية في الكويت للموظف في الدولة بالترشيح لمجلس الأمة بدون أن يفقد وظيفته التي يمكن أن يرجع إليها في حال فشله، وهذا اعتراف ضمني بممارسة النشاط السياسي، حيث يتطلب مثل هذا الترشيح توضيحا للأفكار التي سيطرحها المرشح والتي قد تتعارض بحكم الواقع والتجربة مع سياسات وأطروحات السلطة التنفيذية. العمر 1997-84. ويتفق المشرع الكويتي في ذلك مع المشرع الفرنسي، بل إن نظام الخدمة المدنية في فرنسا يسمح للموظف أن يكون عضوا في البرلمان بدون أن يفقد وظيفته التي يمكن أن يعود إليها بعد أن تنتهي فترته النيابية. وقد بلغ عدد النواب في البرلمان الفرنسي ممن هم موظفو الإدارة الحكومية 49.9%، 41.9% أعوام 81,900,000 و86,900,000 على التوالي. روهر 1991-287. أما في الكويت فيفقد الموظف وظيفته حالما ينجح في الانتخابات، ولكن مثل هذه المشاركة تكون أحيانا عاملا من عوامل انتشار الفساد الإداري، إذ أنها تخلق نوعا من التعارض في المصالح، كما أنها تعرض الموظفين العموميين لضغوط سياسية، أو يستغل الموارد العامة التي تحت سلطته الوظيفية في أغراض سياسية. ولذلك فإن من الضروري أن تكون هناك نصوص واضحة لحدود مشاركة الموظف العام في النشاط السياسي، مع تحريم استخدام الوظيفة العامة لأغراض العمل السياسي. ومن قضايا أخلاق العمل التي تواجه الموظف إشكالية تعارض المصالح واستخدام سلطة الدولة لتحقيق مصالح شخصية. ولمنع مثل هذا الأمر تركز معظم قوانين وأنظمة الخدمة المدنية على منع الجمع بين الوظيفتين مثلا، والتشدد في منع الموظفين من استغلال النفوذ وإساءة السلطة لمصالح شخصية أو الانغماس والعمل في الأعمال التجارية وإهمال العمل الموكول إليه، وإن اختلفوا في العقوبات المرتبة على فعل ذلك، وهل هي عقوبات إدارية أو قضائية أو الجمع بينهما. العمر 1997-85. فمثلا في بعض الدول الصناعية كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يستخدم مزيج من العقوبات الإدارية والقضائية عند إساءة استخدام السلطة، وإن كانت فرنسا تميل أكثر إلى العقوبات الإدارية على عكس ما هو متبع في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد يكون مرجع ذلك النشأة التاريخية لكل من البلدين. روهر 1991. أما بريطانيا وكندا فنجد أن التشريعات لا تهتم كثيرا بالموظفين العموميين عندما يقومون بنشاطات أو أعمال تجارية وخلافها خارج نطاق العمل الحكومي. ستريت 1995-8. وتركز أغلب تشريعات دول الخليج العربية، حاشية انظر المادة 13 من نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، انتهت الحاشية، على منع الموظف الحكومي من الاشتغال بالأعمال التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالوساطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك. أما الإسلام فقد اهتم بالإضافة إلى العقوبات الدنيوية بالزواجر الأخروية وبرفع مستوى الخوف من الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. حاشية حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 498، انتهت الحاشية. ويؤكد ذلك اقتراح عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه ذاهبا إلى السوق للتجارة الكتاني 1:5، فاقترح أن يكون هناك راتب للخليفة حتى لا تختلط أمور الحكم بأمور التجارة والمال. ومع اهتمام الدول الإسلامية بضرورة أن يؤدي الموظف عمله بأمانة وإتقان، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته وعدم إساءة استخدام السلطة الممنوحة له، إلا أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك من خلال إصدار التشريعات أو القوانين الخاصة بذلك، بل لا بد من وضع معايير أو أسس لأخلاق العمل المطلوبة من الموظف المدني. ولعل هذه الأسس يمكن أن توضح من خلال إصدار ميثاق العمل أو بيان لأخلاق العمل، مما يعطي الموظف إحساسا بوحدة الهدف وشعورا بالالتزام تجاه مسؤولياته نحو وظيفته ونحو المجتمع. وتزداد أهمية هذه الأسس لعدم وجود قواعد واضحة ومحددة لحل المشكلات المتعلقة بأخلاق العمل. كادبري 1987-70، وذلك نظرا لتنوعها وتعددها باختلاف بيئة العمل وتراث المجتمع وقيمه. فمثلا نصت المادة 24 من قانون الخدمة المدنية في الكويت على ضرورة أن يحافظ الموظف على كرامة الوظيفة، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. حاشية قانون الخدمة المدنية لدولة الكويت الصادر عام 1979، انتهت الحاشية. ولكن لم يوضح القانون أو مذكرته التفسيرية ماهية هذا السلوك أو متطلباته، وحيث إن من الصعوبة تقنين وصياغة مثل هذا السلوك الذي يتعارض وكرامة الوظيفة، فإن وجود خطوط عامة وأسس محددة للأخلاق المنشودة وإعداد الموظف لكيفية التعامل معها في مختلف المواقف يساعد الموظف على الالتزام بهذه التوجيهات. وفي الفقرة التالية محاولة للتعرف على التحديات الأخلاقية التي تواجه الإدارة في الدول الإسلامية وتجارب الدول في حلها. عنوان: التحديات والتجارب في مجال الإعداد الأخلاقي في الدول الإسلامية. لعل أكبر التحديات التي تواجه الإدارة العامة في الدول الإسلامية في الإعداد الأخلاقي لموظفيها هي كيفية التعامل مع كثير من الأخلاق السلبية كالفساد الإداري وعدم تكريس الجهد للقيام بمسؤوليات الوظيفة. حاشية: تؤكد العديد من الدراسات أن مثل هذه الأنماط في السلوك هي سمة عامة في العديد من الدول الإسلامية. العمر 1996، شيبان 1994، انتهت الحاشية. وسوء استخدام السلطة وغيرها من الظواهر السلبية. فالوساطة قد انتشرت كقيمة اجتماعية لأن المجتمع لم يكن متعودا على التعامل مع النظم البيروقراطية والهيكل الهرمي للسلطة، فكانت الوساطة وسيلة لتفاديها ولتسهيل المعاملات، مما جعل الوساطة ظاهرة تستنكر من الجميع وتمارس من الجميع أيضا. السالم 1982، صفحة 48 و54. وأما الفساد الإداري فقد انتشر نتيجة لغموض اللوائح وتعقدها، مع وجود صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات الإدارية دون رقابة أو تحكم فاعلين. ومع أن الفساد الإداري قد استنكرته كثير من الدول الإسلامية وتسعى إلى محاربته من خلال زيادة الوعي وبإصدار القوانين واللوائح الرادعة والإجراءات المنظمة، إلا أن المحسوبية والوساطة وتفضيل الأقارب لا تزال صعبة الضبط نظرا لقوة ومكانة العائلة وتشابك العلاقات الاجتماعية، ولأن المجتمع يمر بمرحلة تحول انتقالية من مجتمع الأسرة والقبيلة إلى مجتمع نظم الدولة والنظم الديمقراطية. ومن الأمور الأساسية التي تواجه الدول الإسلامية ضعف الالتزام بالمسؤولية تجاه الوظيفة وقلة الاستجابة لحاجات المجتمع، فالعديد من الموظفين يستخدمون الأجهزة الخاصة بالعمل ومعداتها والتسهيلات المتاحة بلا قيد أو شرط وفي غير المصالح العامة، والأولوية بالنسبة لهؤلاء الموظفين هي تنفيذ معاملاتهم ونشاطاتهم الشخصية بدلا من إنهاء معاملات الناس وحسن تصريف خدماتهم. ولقد شدد الإسلام في هذا الأمر، فقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في مجال القيام بحق الوظيفة والإحسان عندما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. حاشية: حديث حسن من صحيح الجامع الصغير 1887. انتهت الحاشية. والإحسان يكون في كل شيء، ولكن أكثرها أجرا أعظمها نفعا للناس. وأما البعد عن سرقة أوقات العمل وتكريس الجهد للوظيفة فهو يدخل ضمن قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سورة النساء الآية 58. ومن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في مجال أخلاق العمل وجود مركزية زائدة في إدارة العمل مع المبالغة في تركيز السلطة، وهذان الأمران هما من الأمور التي لها أثر كبير على تزايد الانحراف وعدم الالتزام بأخلاق العمل. فالمركزية في اتخاذ القرار مثلا في دول الخليج العربية الطويل 1985 نشأت كرد فعل للرغبة في الاحتفاظ بالسلطة والتحكم فيها ولغلبة القيم والاعتبارات الاجتماعية التقليدية التي تشجع السلطة المطلقة لرب العائلة أو زعيم القبيلة، وهو مشابه لواقع معظم الدول العربية والإسلامية. وقد أدت هذه المركزية إلى احتمال إساءة المسؤول للسلطات والصلاحيات الممنوحة نظرا للضغوط الاجتماعية وتشابك العلاقات الأسرية، وخاصة مع قلة الشفافية والإفصاح اللازمة للأفعال الإدارية. ويرى تقرير حكومي في دولة الكويت أن تركز السلطات قد أدى إلى قلة المبادرات الفردية وضعف الابتكار، كما أدى إلى بروز ظاهرة تعيين وتفضيل الأقارب مما قد يشجع على الانحراف الإداري. حاشية: مجلس التخطيط تقرير لجنة الجهاز الوظيفي الحكومي 1973. تات الحاشية. ولذلك كان لابد لأهل الرأي والحكمة سعيا نحو تفعيل دور الإدارة وترشيد نشاطاتها من معالجة أخلاق العمل السلبية لما لها من نتائج غير حميدة في زعزعة ثقة الجمهور وفي انخفاض أداء التنمية في هذه الدول. ولعل أكبر عامل لضمان ثقة الرأي العام بالموظفين هو البناء الشخصي للموظف، الذي يجب أن يكون على أعلى مستوى من الالتزام الشخصي والأمانة والعدالة، وذلك من خلال غرس القيم الإيجابية والإعداد الأخلاقي الشامل، وهذا ما دعا إليه الدين الإسلامي كما ذكر في الفصل الأول، وكما سيذكر بالتفصيل في الفصل الثالث. فإن هناك كثيرا من أدوات الرقابة وآلياتها لحماية الأموال العامة ولضمان فاعلية الخدمات المقدمة مثل إنشاء جهاز للرقابة الإدارية وتوسيع نطاق المسؤولية الإدارية وتأسيس نظام لتمحيص وشفافية التصرفات المالية للموظفين. ومع أهمية كل هذه الأدوات والإجراءات الرقابية سواء من المجالس النيابية أو من مجالس الشورى أو من ديوان المحاسبة أم من السلطة القضائية والآثار الإيجابية المتوقعة منها إذا تكاملت خطواتها، إلا أنها تعتبر جميعا من وسائل العلاج، وبما أن درهم وقاية خير من قنطار علاج فإن الإعداد الأخلاقي للموظفين يعتبر من أهم وسائل الوقاية في هذه الجوانب، وهذا ما حرص عليه الإسلام في جميع عهوده. وحرصا على هذا الإعداد الأخلاقي، فقد سعت كثير من المؤسسات الكبرى سواء أكانت خاصة أم عامة أم دولية إلى وضع ميثاق للعمل ومعايير للسلوك بالنسبة للعاملين فيها. وما تسعى إليه هذه المعايير هي إبراز أنماط السلوك الإيجابي المتوقعة من العاملين في مؤسسة ما، كما توضح توجهات ردود فعلهم التي تتوقعها المؤسسة عند بروز مشكلة تتعلق بأخلاق العمل وتساعدهم على حلها الحل الأمثل. وترى إحدى الدراسات الشاملة التي أعدتها الأمم المتحدة أن وجود ميثاق لأخلاق العمل يعتبر من الوسائل الوقائية المهمة لمحاربة الفساد في الدول النامية. United Nations 1990. كما أن غيابه يساعد على ازدهار الفساد الإداري. Hope 1985. وقد كان موني بيني من أوائل الرواد الغربيين الذين بيّنوا أهمية وجود ميثاق عمل كإحدى الوسائل للتحكم في السلوك الإداري. موني بيني 1953. ويؤيده في ذلك أحد الباحثين وهو بريبانتي الذي يرى أن وجود معايير أخلاقية هي إحدى الوسائل المهمة في الإصلاح الإداري في الدول النامية. بريبانتي 1962. وقد تعددت تعريف ميثاق أخلاق العمل، ولكن يعرف ميثاق العمل أحيانا بالميثاق الأخلاقي للمهنة كما هو جار بالنسبة للتعليم أو التدريس. فقد أصدر مكتب التربية العربي لدول الخليج وكذلك وزارات التربية في سلطنة عمان ودولة قطر مواثيق أخلاقية لمهنة التعليم. وبالتالي فإنه يمكن تعريف أخلاقيات مهنة التعليم بأنها معايير متفق عليها لضبط السلوك الذي تقتضيه مسؤوليات هذه المهنة. الغانم 1994. وتعتبر معايير السلوك للموظف العامل في المؤسسات الدولية التي صدرت عام 1954 من الأمم المتحدة إحدى المحاولات الشاملة في هذا الصدد. فمثلا تبين هذه الوثيقة الإجراء المتوقع من الموظف عندما يأمره رئيسه بأمر يخالف ما يعلمه من إجراءات ونظم ولوائح. United Nations 1965. وقد صار على هذا النهج العديد من الأجهزة الفنية مثل جمعية الإدارة العامة ومجلس المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أمثلة الجهود في الرقابة الذاتية من قبل القطاع الخاص ما أصدرته الغرفة الدولية للتجارة ICC من ميثاق العمل حول الإجراءات للقضاء على الفساد الإداري والرشوة. وتضم الغرفة الدولية العديد من الغرف التجارية والمؤسسات التجارية من أكثر من 130 بلدا من بلدان العالم. ويحتوي ميثاق العمل ICC 1996 الذي أصدر في عام 1996 بنودا مهمة تطلب الغرفة بموجبها من أعضائها عدم الدخول في أي أعمال أو أنشطة تجارية تحتوي على أي نوع من أنواع الفساد الإداري، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الميثاق إجراءات الالتزام بهذا الميثاق، وتفرض الغرفة عقوبات على كل مخالف. أما في مجال القطاع العام فقد سعت الحكومة البريطانية إلى إصدار ميثاق أخلاقي لموظفيها الذين يبلغ عددهم نصف مليون موظف، والهدف الأساسي لهذا الميثاق هو المحافظة على حيادية الجهاز البيروقراطي وعدم تأثره بالضغوط السياسية. وكرديف لهذا الميثاق فقد أنشأ مجلس مستقل لاستقبال الشكاوى من الموظفين الذين يظنون أنهم تعرضوا لضغط سياسي للتأثير عليها في اتخاذ قرار معين. ولا يقتصر إصدار نظام أخلاقي أو ميثاق العمل على العاملين الموظفين في الجهاز الحكومي فقط، بل يمكن أن يشمل ذلك الوزراء ونواب مجلس الأمة، وبخاصة في مجال استغلال سلطاتهم في الحصول على منافع مادية. ففي جنوب إفريقيا وبعد الانتخابات البرلمانية وإلغاء التمييز العنصري عام 84 و900 ألف، أصدر البرلمان ميثاقا أخلاقيا يحدد فيه المبادئ العامة للإفصاح عن المصالح المالية لنواب البرلمان. ساوث أفريقا 1994. ولا يقتصر تطبيق هذه المبادئ على أعضاء البرلمان فقط، بل يشمل زوجاتهم وأولادهم الذين يعتمدون على هؤلاء النواب في معيشتهم. وتطبيقا لهذا الميثاق الذي صدر طواعية، لا بد لكل عضو أن يذكر بصورة واضحة الشركات التي يساهم فيها ومجالات التوظيف التي يعمل بها خارج البرلمان، والتي يتقاضى عنها راتبا أو مردودا ماليا منتظما، بما فيها عضوية مجالس الإدارات والمشاركات والعقود الاستشارية. كما يفرض الميثاق على كل نائب في البرلمان الإبلاغ عن أي هدايا أو منح تتجاوز 75 دولارا أمريكيا تقدم إليه خلال عمله النيابي. أما مراقبة تطبيق هذا الميثاق فيتم من خلال لجنة تشكل من أعضاء البرلمان للنظر في أي تجاوزات لهذا الميثاق. ومع إقرار بعض المؤلفين بمحدودية تأثير ميثاق أخلاق العمل، إلا أنه يوفر العدالة بوضوح ويمثل قيم المجتمع، ويؤكد الاعتقاد أن التصرف الشجاع يمكن توثيقه وتحديده. كوبر 1994-18. كما أن وجود ميثاق أخلاق مع توافر القدرات المناسبة يعتبر من الأساليب الوقائية في محاربة الفساد الإداري. وقد قامت كثير من المؤسسات والهيئات في الدول العربية الإسلامية بمحاولات أولية في إصدار ميثاق عمل أو ميثاق مهنة. ولعل إحدى المحاولات الأولية في مجال توضيح وتفصيل بعض الواجبات والمحظورات السلوكية في الكويت محاولة بيت الزكاة في دولة الكويت إصدار ميثاق العمل لهذه الهيئة في عام 1989. بيت الزكاة 1989. وليس بغريب أن تأتي هذه المحاولة من مؤسسة رسمية قائمة على جمع الزكاة والخيرات وتوزيعها، حيث أنه يفترض بالعاملين فيها أن يكونوا على مستوى عال من السلوك والانضباط أكثر من غيرهم. وقد تضمن هذا الميثاق 18 بندا تم إعدادها من خلال حوار مطول مع العاملين، تتناول هذه البنود قضايا عملية وتضع ضوابط محددة لكثير من المسائل التي تواجه الموظف في أدائه عمله. العمر 1996-89. ولئن تنوعت القضايا المثارة والتوجيهات في هذا الميثاق من التعرف على حقوق الموظف إلى التعاون مع الزملاء في العمل والصدق والجرأة في الحق، إلا أنها تتمحور حرب حول أربعة أمور: 1. العلاقة بين الموظف ورؤسائه وزملائه من خلال التعاون بينهما والطاعة وأداء العمل والنصيحة 6 بنود. 2. توجيه وتشجيع أخلاق العمل الإيجابية كالإبداع وحسن معاملة المراجعين وإنجاز العمل وعدم تأجيله. 4 بنود. 3 حفظ حقوق الموظف وممتلكات المؤسسة وعدم إفشاء الأسرار. 3 بنود. 4 البعد عن التصرفات المنافية للتعاليم الإسلامية وللقوانين والأخلاق العامة والعرف والتقاليد. 5 بنود. فمثلا يدعو البند العاشر إلى رفع أي عمل ترتاب أو تشك به إلى رئيسك المباشر قبل أن تؤديه، كما يدعو البند 16 إلى رفض أي هدايا شخصية تقدم للموظف إذا كان المقصود منها التأثير عليه وتوقع المنفعة. وقد شرعت المذكرة التفسيرية بنود الميثاق شرحا مفصلا واضحا، وإصدار هذا الميثاق وإن كان عملا أوليا لم يستوعب كافة الجوانب اللازمة في مواثيق العمل، إلا أنه يعالج عمليا المواقف الأخلاقية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف العام، وتعطيه الأسس الواضحة لكيفية التعامل معها. كما أن وضع هذا الميثاق من خلال أسلوب ذاتي وحوار مطول مع العاملين أعطاه المصداقية والقبول للتطبيق من قبل العاملين في المؤسسة. ولكن مثل هذا الميثاق وتلك الأسس لا يمكن أن تكون فاعلة بدون برنامج محدد الخطوات وواضح المعالم للإعداد الأخلاقي الذي سيتم عرضه في الفقرات القادمة. عنوان برنامج الإعداد الأخلاقي وخطواته. وتزداد أهمية الإعداد الأخلاقي من تركيز العديد من استراتيجيات الإصلاح الإداري عليها، والتي منبعها أساسا انحدار أخلاق العمل. فمثلا برزت في العقد الماضي حركة إطلاق صفارة الإنذار ويسل بلوينج أو قرع جرس الخطر، التي تدعو إلى تبني العديد من الوسائل للتنبيه إلى وجود انحراف أو فساد إداري في المؤسسات العامة والخاصة، وللاعتراض على بعض الأفعال التي تتعارض والقيمة والمبادئ الأخلاقية العامة. سيمور 1982. واكتسبت هذه الحركة أهمية خاصة نظرا لأنها تركز على أهمية الأفراد في القضاء على الانحراف، وبصورة أكثر فعالية من النظم الإدارية وأدوات التحكم والرقابة، ويشمل ذلك كيفية التعامل مع القرارات التي تتعارض مع اللوائح والنظم والقوانين السائدة أو مع التربية الفردية والقيم الشخصية. فمثلا استقالت المسؤولة عن الرقابة العامة للطيران المدني في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996، وأصدرت كتابا توضح فيه تدني مستويات السلامة في الطيران المدني في الولايات المتحدة، تعبيرا عن عدم رضاها عن أداء هيئة الطيران. نيوزويك 1957-59. انتهى الشريط الثالث، البقية على الشريط الرابع.